الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الأسئلة يا الأخوة أذكركم لأن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن خالد سيخطب العيد بإذن الله تعالى في هذا المسجد بإذن الله تعالى. هذا السائل يسأل: امرأة توفي عنها زوجها ولها منه أولاد تسكن معهم في الشقة التي كانوا يعيشون بها، ولكن حصلت مشاكل عائلية وتركت الشقة والأيتام وراحت لبيت أمها وهي في العدة، فهل لابد أن تعود لشقة الزوجية لإكمال العدة أم تكملها عند أمها؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم.
لا يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج من بيت زوجها إلا بعد نهاية العدة اللي هي 4 أشهر أو بنزول الحمل أو كانت حامل. والسؤال يقول إنه بيقول إنه حصلت مشاكل، كلمة حصلت مشاكل وتترك يعني أن تعتد في بيت زوجها المتوفى مو كلام. إيش المشاكل؟ هل طردت من البيت؟ هل إذا كان في خصومات اللي أحيانا تحصل بين الأهل بسبب ميراث أو كذا وكذا، أنا كل حال لا يحل لها، يعني لا يحل لها أن تخرج معتدة من بيت الزوج، يعني المعتدة لابد أن تعتد في بيت الزوج الذي كان فيه حتى تنتهي عدتها، وبعد ذلك كما قال تبارك وتعالى: والذين توفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر. والتربص الانتظار والبقاء والموت. نعم.
وهذا سائل يقول: بعض الناس يخرجون زكاة فطرهم نقدا وحجة ان الفقير يحتاج الى نقد بدلا من ان ياخذ الارز ويبيعه بسعر زهيد، فهل يجوز ذلك؟
وعلى كل حال يعني هذه الزكاة بين النبي يعني حكمتها، قال أكفوهم أكفو الفهراء المسألة في هذا اليوم، والنبي فرضها طعام طعام، فهي عبادة على هذا النحو، وإحنا لا يجوز لنا أن نغير في العبادة، هذه العبادة مفروضة طعاما تخرج طعام وتخرج من الطعام الذي هو قوت الناس، القوت الطعام طبعا فيه قوت وفيه فاكهة، القوت ما يتفوت به الإنسان كالحبوب والتمر هذه أقوال، والزبيب أشياء الفواكه المجففة هذه أقوال يعني ممكن الإنسان يعيش عليها يوم بيه، فتخرج من القوت، وكانوا يخرجونها في من قوت مدينة من الحنطة ومن الشعير ومن الأقط ومن التمر ومن الزبيب. نعم، فتخرج من أقوال هذا الأفضل هذا. أما تبديل هذا بنقود فأولا هذا تبديل في العبادة، وممكن تكون النقود هذه ما ينفع الفقير، وخاصة الفقير الذي محتاج إلى القوت، فهذا أفضل. وإذا كان فقير يعني مستغني، أنا أعطي فقير مش مستغني، في ناس الآن يعني يموتون من الجوع، فصرفها إلى هؤلاء إلى الناس اللي هم يحتاجون للقوت يكون أولى.
هذا السائل يسأل يقول: ما هو نصيب ميراث الحفيد من الجد لأب متوفى في حياة الجد، وما هو الحكم الشرعي لما يسمى بالوصية الواجبة؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك.
إذا مات الابن قبل أبيه طبعا لا يرث، إنما الورثة للأحياء، يعني الورثة إنما هم مين؟ هو من كان حيا بعد الموت مورث، أما من مات قبله فإنه لا يرث. فإذا مات الابن قبل أبيه فإنه طبعا لا يرث، لا يكتب شيء من ميراث، قال بأجوبة لأن أبناؤه أبناء المتوفى هذا اللي هو قبل أبيه هم من العصبة ومن الأرحام، لذلك يعني شرع لهم أن يعطوا نصيب أبيهم لو كان عايش. فهذا حديث، هذا ذكر له إخوة كلهم يأخذوا نصيب أبوهم لو كان عايش، توزع التركة بين الأحياء، وهذا الذي مات قبله يأخذ نصيبه كأنه يأخذ نصيبه، ونصيبه هذا يوزع بين ورثته. وهذا اللي يسموه وصية، يعني وصية تجب في مال الميت، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فهذا من أولي القربى، أهم قربى، لأن الميت هو جده، يعني الميت يكون جدهم، فمن أولي القربى، وحرموا من الميراث بسبب موت أبيهم قبل أبيه، قبل جدهم، فلذلك بيعطوا هذا، يعطوا نصيب أبوهم ويوزع بينهم. وقد اعتمدت بعض التشريعات في الدول العربية الآن هنا إنها تعمل تشريع ملزم، الحكومة تلتزم، فبيسموه وصية واجبة خلاص، ما يتركوا يعني الأمر للورثة، هم خلاص يقولوا لا مات ما له اشتياق لهذا، فتلزمهم بهذا، أصبح ملزم في بعض البلدان. نعم.
وهذا السؤال يسأل يقول: يرجو الإفادة، متى يمكن إجهاض الجنين، وهل عملية الإجهاض قبل 130 يوم تعتبر قتلا للنفس، وهل الإجهاض خوفا على صحة الأم يجوز إذا نصح بذلك الأطباء؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك.
قتل الجنين بعد 40 يوم قتل، لأن بعد 40 يوم يصبح نفس تنفخ فيه الروح، كما جاء في الحديث: إذا مر على النطفة 40 يوما جاء الملك هو موكل بالرحام فقال: يا ربي، ما رزقه، ما عمله، ما أجله، شقي أو سعيد، ذكر أو أنثى. فليكتب عند 40 يوم، فإذا نفخ فيه الروح قال: ثم ينفخ فيه الروح يصبح نفس. فقتله عدوان، فإذا قتل بعد 40 يوم يصير قتل نفس، وهي من أعظم الجرائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. سبحان الله، هذا لكبير. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يرفع معه. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حياة جارك. فهذا قتل، فالقتل والجنين في بطن أمه أو قتله بعد أن يولد كما كانت تفعله الجاهلية وكما يفعله الآن بعض الكفار في بعض البلدان بعض التشريعات، مثل ما عملوا التشريعات في الصين إنه ليس للزوجين إلا مولود واحد، فإذا جاءوا بنت راح يصبح شديد ولد، فقتلت الملايين بالشكل. على كل حال القتل هذا مستمر، ليس في الجالية الأولى التي كانت: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أنسبوا لهن أن دسوا في التراب. الآن موجود الجاهلية الحديثة يقتل فيها الملايين الملايين كل يوم، الأديرة والكنائس هي أكثر أماكن يقتل فيها أجنة، اللي هي أجنة السفاح من الرهبان والراهبات. فالآن صار في للأسف مكان اللي جعلوه مكان مخصص للعبادة في الأديرة والكنائس أصبحت أماكن للمباهات، وبتيجي تحمل الراهبة وهي محرمة عليها أصلا ما تأديها، ويكون مصيره القتل. فالشاهد أن الذي يقتل الآن من الأجنة ومن المواليد في العالم الملايين الملايين كل يوم، وهو من أعظم الجرائم. فنربأ بأهل الإسلام أن يروح يقتل ابنه وهو جنين بحجة أنه والله لسه ما بلغ 120 يوم جهل، إذا أصبح 40 يوم أصبح نفس. وأما الخوف على الأم فإن هذا إنما يتأتى إذا كان سيقتلها جنينها، يعني يكون الجنين هذا إذا بقي قتل الأم، فإذا كان قتلها حتمي لهذا يقوم ما يكون عندنا نفسين. وإذا تركناهم ماتوا الاثنين، وإذا أمكن ننقذ واحد ننقذ واحد، ولا لا؟ لما يكون عندك اثنين حيموتوا الاثنين، لكن في إمكانية تنقذ واحد تقوم تنقذه، ولا تقول لا خليهم الاثنين يروحوا، لا تقوم ننقذ واحد. فينقذ من كان فيه أمل في بقائه. لكت الأم هي التي لها أمل في الحياة، فعند ذلك نتخلص من الجنين لإبقاء حياة أمنا. فإذا كان العكس الجنين هو اللي صاحي وهو اللي حيمشي، والأم خلاص أصبحت الآن يعني موتها حتمي مؤكد، يبقى نتخلص من الأم ونمحي الجنين. وهذا قرار طبعا إنما يقرره أهل الخبرة الأطباء، يعني يقررون في من الذي ينبغي أن ينقذ من الاثنين بس في هذا الحال. أما مجرد خوف على الأم من زيادة مرض أو كذا يقوم نقتل الجميع، لا، هذا الأمر عظيم.
وهذا السائل يسأل يقول: ابني يعيش في مدينة تكثر فيها الفاكهة في الشوارع وفي البيوت وأصحابها لا يطوفونها، فهل يجوز الأكل منها؟ نرجو الإفادة بارك الله.
قل له روح معنا كل معنا. الذين لا يجمعون الفاكهة على هذا النحو يتركونها مبذولة للناس، هذا أمر مرفوض. يعني إذا كان المال مبذول وما أهله ليتابعون، فالكويت مثلا لو جاء فيها النخيل وأصبح في الشوارع وأصبح مبذول وهو مو ممنوع، يجوز يعني النار وكذا أن يأكل منه أي مكان يبذل فيه يعني طعام فلا بأس به.
هذا السائل يسأل يقول: نبي الله سليمان عليه السلام استعان بالجن لنقل عرش ملكة سبأ إليه، فهل يجوز الاستعانة بالجن لقضاء بعض الحوائج الصعبة؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك.
وهذا شلون حيوصل الجن؟ الجن أولا الذين يستعينون بهم إنما هو عن طريق السحر والسحر فقط. ولما الإنسان يستعمل السحر علشان يجيله شيطان ويمشي معاه ويخاويه ويساعده يكفره، الجن يكفره ويخليه يكفره بطرق إجرامية. فلا يساعد الجن، لا يساعد مسلم عن طريق السحر إلا إذا كفر هذا المسلم. وإذا كان هذا المسلم في نوع من يعني الذكاء وكذا وكذا ومشي بهالطريق هذا ممكن يجي، فإنه يكذب، الشيطان كذوب. وأعرف من يعني وفق له جني لهذا ومشي معه وكان يساعد ويساعده في أمور كثيرة، ما عرف المغيبات. يعني في ناس مثلا غاب لهم ابنه وغاب لهم شيء، يقولوا الجني هذا يقول له ترى الولد هذا راح في المكان فلان، أو ترى هذا المال في المكان فلان، فكان يعرف عنه عن طريق مغيبات، طريق كذا طريق كذا. هو الرجل يقول لي: ثم اكتشفت بعد ذلك أن هذا الجني كافر وأنه كان في المدة كلها يخدمني. فالشاهد أن الشيطان المؤمن طبعا ما المؤمن من الجن ما يروح يساعد واحد ولا يتنين. لأن أولا يعني سليمان عليه السلام سخن من الشياطين مش مؤمن الجن يعني الذي كان مسخر لسليمان إنما هو الشياطين الكفرة المرضى كما قال الله أن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وقال له الله تبارك وتعالى في ماذا أطار فمن أو أمسك بغير حساب يعني من على من تشاء من إعفاء من الخدمة أو أمسك عندك في الخدمة وفي الذل كما تشاء أطلق الله يد سليمان في استخدام الجن حتى إنه بعد ما مات سليمان وخشي على الفرقة فرقة الجن دعا الله تبارك وتعالى وجلس على كرسيه واتكئ على عصا عصاته من الخشب مش مثل عصاتي أنا عصاتي بلاستيك وظل متكئ عليها 50 سنة وهو ميت والله قال عنهم قال فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأل من سأل هي العصا وطبعا الأرض بتأكل الخشب فلما أكلت الخشب متكئ عليه خر سليمان الله قال فلما خر تبينت الجن أن لو يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ما كانوا جلسوا 50 سنة وهم ما يشتغل سليمان عليه السلام دعا الله قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب قال الله فسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب النبي جاء إبليس وهو يصلي نبينا صلى الله عليه وسلم حتى إن النبي وهو يصلي تأخر إلى الصف وتقدم وجاء إبليس قال النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال جاني إبليس بشهاب من نار يضعه في وجهه يقول فغتدت النبي مسكه وغته من هديته وقال لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا بسارية من سوار المسجد كان النبي حبسه وربطه في سارية من سوار المسجد يقول لكن دعوة أخي سليمان دعا النور وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعد يقول كان إبليس هذا أخذته ورواته في سلم المدينة يلعب به سبان المدينة كان أولاد المدينة يلعبوا به لكن فالنبي لم يسخر له حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم فلما يجي واحد الآن من المسلمين يقول لك أنا هستعد الجن اعلم أنه لن يستعين بهم إلا عن طريق السحر والساحر كافر لا بد يخليه يكفر وطبعا لما بيكفر بيعمل الجن بيعملهم ليه خليه يمشي على الماي خليه يروح مكة ويرجع في الحج خليه ليه لكن نجس نجس يبولون على المصحف ويتغوطون عليه ويسبون ديت ولا يصلون ديت يعني يفعل كل أنواع الإجرام هذا للسحرة فالساحر يكفر هذا الشيطان الجني يسلخه من دينه وبعدين يخدم وطبعا يخدم يعمل للناس بعض أشياء من هذه ويديروا أموال أعرف ولد راح في مكان وكان هذا عنده جني والجنية خلاص يخبروا هذا كذا وهذا كذا وجاء الناس صبوا عليه حتى منهم ناس من أصدقائه كان عنده ولد صلوا حاجة السيارة ولو كذا وكذا وكذا وراحوا الناس أنا قلت له شلون تروح قال فقال له هذا فيه كذا وكذا وكذا وهذا ما يشفى من هذا المرض هذا جلس أسبوعين كان في دبي جمع عدة ملايين ملايين من يعني الدراهم ولكن كل هذا كما قال الله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فيشتري الدنيا بهذا فالسحرة لهؤلاء الذين لهم أخويا قديم من الجن يساعدونهم. نعم مكنهم بعض الأشياء ويجمع فلوس الناس، لكن هذا كل من يعني أن يبيع دينه بهذه كما قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرحون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فهذه بيع للدين بالدنيا، وهذا يحصل. فاللي يقول أنا بدي أستعين بالجن هذا بده يمشي الطريق السهل وبده يكفر، وممكن يجد بعض النفع في الدنيا لا لا لكن على حساب الدين. صلى الله عليه وسلم.
وهذا سهل السهل. يقول عندي عمارة سكنية دخلها الشهري 5000 دينار، كيف أخرج زكاتها؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك.
والله على حسب أقوال أهل العلم هو مخير بين أمرين، إما أن يجمع هذا المال 50,000 دينار وحطها مع أرصدة التي له ويطلع 2.5% منها كل سنة، وإما أن يزكيها بده يزكيها أول بأول فمن الرياء يطلع 5%، 5% دائما كل ما يقولوا رياء شهري أو فصلي طلع من 5.
هذا سهل يسأل. يقول رجل نام بعد أداء صلاة الفجر في رمضان ولكنه استيقظ على جنابة واغتسل، هل يلزم له صيام يوم آخر بعد رمضان؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك.
لا لا يفطر، يعني من نام على جنابة وقام بعد الفجر وهو على الجنابة ما يفطر بهذا، وإنما يغتسل ويصلي ويبقى على صيامه.
هذا سائل يسأل يقول طلب مني صديق مبلغ على سبيل القرض لسداد البنك لأنه قام بأخذ قرض من البنك وهو مهدد بعمل قضية له منع سفر، فهل علي ذلك إن أقرضه المبلغ؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك.
لا، إذا كان مؤثر وكان أثار بسبب هذا الفساد اللي راح عمل فيه لا بأس أن يعطيه. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول نحن مجموعة من سكان الحي بعيد نوعا ما عن المصلى، يقيمون صلاة الصبح في حيهم مع إمكانية بلوغ المسجد في السيارة وليس ذلك متاح للجميع، ما حكم صلاتهم في الحي جماعة وهل يتوجب عليهم الأداء؟ نرجو الإفادة بارك الله.
لا بأس أن يجتمعوا للصلاة في مكانهم ولكن يؤذن ويخيم، يعني يؤذن ويخيم في المكان هم جماعة. نعم.
وهذا سهل يسأل يقول أمتلك عقارات معدل التجارة بلغت النصاب وحال عليها الحول، كذلك عندي تجارة عبارة عن بضاعة معدل البيع كذلك بلغت النصاب، والسؤال كيف أزكي هذه الأموال وقد حال عليها الحول ولا يوجد لدي سيولة نقدية تعادل مقدار الزكاة الواجبة على هذه الأموال سوى هذه العقارات والبضاعة والسيارات الخاصة لنقل البضائع؟ نرجو الإفادة بارك الله.
أولا بيجمع أموال كلها مع بعضها، الأموال المتفرقة هذه نجمعها مع بعضها، يعني عروض التجارة من عنده لنفرض أنه عنده تجارة وعروض التجارة مثلا لنفرض مثلا 5,000 دينار وعنده عقارات وهذه برضو من عنده للتجارة شقق أو مساكن أو أراضي كذلك لنفرض أنها مثلا 1,000,000 أو 2,000,000 دينار يجمع هذا مع هذا وبعد ذلك يطلع 2.5% منه كل سنة. ما عنده سيولة نقدية يبيع يسيل شيء من البضائع ويطلع الزكاة، هذا صحيح. أما إذا كانت عروض التجارة مما يفيد الفقير يطلع منه نفس العروض بس تكون تنفع الفقير، يعني ما تكونش مثلا أدوات ميكانيكية مثلا مالت تصلح سيارات مالت هذا. لما تروح تعطي الفقير الفخير أجير ولا تعطيه سفايف عين زي ما عندك. فلكاد هذه أمور لا تصلح الفقراء الذي يتاجر فيها ما يطلع منها. أما أمور تصلح الفقير هو بيتاجر في الحبوب أو في الغلال أو في هذه أو في أمور تنفع الفقير يطلع منها. يطلع من نفس العروض. شايف كيف؟ مو شرط سيدي. والحمد لله رب العالمين.